باسم الاب والابن والروح القدس والاله الواحد امين. احنا في الاصحاح الخامس من الرساله الاولى المعلمة بولس الرسول الى اهل كورنثوس. اخذنا منها حوالي 6 أو 7 ايات اللي هو القصه بتاعت الرجل اللي اتجوز وراح ابوه. ومعلمنا بولس اعتبر ده نوع من الزنا وزنا شديد، يعني يقول يسمع مطلقا ان بينكم زنا وزنا هكذا لا يسمى، يعني ما بيحصلش حتى بين الامم. وبعدين يقول لهم افانتم منتصفون فانتم عمالين تنقسموا وتعملوا مشاكل وانتوا عندكم كارثه. برضو قبل ما عدى على كتابي احيانا كتير تلاقي واحد عمال سائر جدا على حاجة في الكنيسة، يقول لك مفيش نظام، الناس بتتكلم في القداس، ده مش عارف الشمامسة كانوا بيعملوا ايه، ويكون هو جواه في اعماقه خطية فظيعة، خطية فظيعة. لما تقعد ابونا ارجع تراك يقول له طب انت زعلان من الحاجات دي، طب انت جواك في ايه، يقول له يا ابونا ما دي قصة ودي قصة. غالبا معظم الناس اللي بينتقدوا الاوضاع مش عاجبهم النظام او الكنيسة او الخدمة او اي حاجة، بيكون من جوه مهزوم، فبيحاول يغطي على هزيمته بانه يشغل نفسه بحاجه ثانيه، بدل ما يقعد يعالج المرض اللي جواه يشغل نفسه بحاجه ثانيه. فبيقول معلومه بولس فانتم منتفخون وبالحري لم تنوه حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. وبعدين بيقول انا غايب بالجسد لكن حاضر بالروح، اكمل كأن حاضر في الذي فعل هذا وكذا باسم ربنا يسوع المسيح. إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. قلنا يسلم للشيطان يعني يخرج من الكنيسة، يعزل. واحنا في ايماننا الواحد اما مع ربنا او مع الشيطان، مفيش بين الاثنين. فلما واحد يعزل من الكنيسه ملوش مكان تاني غير الشيطان، زي بالظبط السماء جهنم، لو واحد ما دخلش السماء هيروح فين؟ جهنم، مفيش مكان تاني. فالتعبير بتاع يسلم للشيطان يساوي القطع من الكنيسة. قلت المرة اللي فاتت بالانجليزي excommunication، القطع من شركة الكنيسة، فعلى طول ده يسلم للشيطان. طب يسلم للشيطان معناه خلاص تضيع؟ قال لا، الشيطان هيسبب هلاك الجسد، يعني الواحد هيتعب يجيله أمراض ويديله خسائر، يبتدي فوق لنفسه ويقول انا غلطت في حق ربنا، فتخلص الروح في يوم الرب يسوع. بعدين ليس استخاركم حسنا كنتوا تقعدوا تتناقشوا وتفتخروا بولس وابونا الصغير، ليس هذا الافتخار حسنا. الستم تعلمون ان خميره صغيره تخمر العجين كله؟ هنا بقى واضح التشبيه.
لو أحسن يوقف الميكروفون شويه.
واضح التشبيه ان الخميره لما تتحط في عجينه وتتغطى وتتدفى على مدى الليل يكون الخميره انتشرت في العجين كله. فالكتاب استخدم هذا التشبيه عشان يشرح كيف تنتشر الخطايا. ممكن نسميها مستويين، واحد فاسد بيفسد زملائه، ده مستوى. والمستوى الثاني ان انا سبت لنفسي الخطيه جوه افسدت كل الكائن. يعني انا لو تغاضيت عن خطيه جوايا وما قلعتهاش بسرعه هتنتشر بقيه الخطايا تتعبني. وكذلك لما يكون في واحد في الكنيسه بينشر الفساد والشر وسايبينه الفساد والشر ينتشر. والكلام ده ينطبق على السلوكيات وينطبق ايضا على البدع والفرقه. عشان كده في ايه انتوا حافظينها يقول لا تضلوا فان المعاشرات الغبيه تفسد الاخلاق الجيده. وحكايه سميره صغيره تسمر المعلم كله جت مره تاني في غلطيه 5-9. ويقول برضه معلمنا بولس كلمتهم ترعى كاكله، اكله دي زي السوس يعني، وطرعى معناها ما تنتشر. فاحنا عايزين ننقي قلوبنا، ننقي كنائسنا من خميرة الشر. عشان كده قال اذا نقوا منكم الخميرة العقيقة لكي تكونوا عاديين جديدا كما انتم خطير، لان فرحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. احنا لما درسنا سفر الخروج قلنا ليه كانوا بيستخدموا الخطير اللي هو خالي من الخمير، عشان الشرح بتاع بولس الرسول. الخميره بترمز للارتباط بالماضي، الماضي اللي فيه الانسان العقيق وفيه الشر والفساد والخطيه والخبره الوحشه. لما ابتدي مع ربنا المفروض اقطع علاقتي بالماضي وابتدي بدايه جديده من غير خميره جديده. عشان كده قال نقل منكم الخميره العقيقه. الناس دول اللي بيتكلم معاهم بولس منهم ناس من اصل وثني وناس من اصل يهودي. فقال لهم ما ينفعش تبقوا مسيحيين ولسه جواكم في اعماقكم جذر من التصرفات والسلوكيات القديمه، لازم تقطعوها من كده من جديد لكي تكونوا عاديين جديدا. الكلمه اللي قالها المسيح لما سألوه لماذا تلاميذ يوحنا والفارسيون يصومون وتلاميذك لا يصومون، قال لهم ما ينفعش ناخد رقعة جديدة نحطها في ثوب عتيق. ثوب العتيق هو الفكر اليهودي، النظام اليهودي، الطقس اليهودي. ما نجيبش رقعة نحطها في الثوب، أمال عايز إيه؟ قال هنجيب ثوب جديد. وما ينفعش نحط خمر جديد في الزقاق عتيقة. الزقاق العتيقة هي الفكر اليهودي، الخمر الجديد هو الممارسة المسيحية. فهنبتدي بداية جديدة، خمر جديد وزقاق جديد. عشان كده لازم نبتدي من جديد مع المسيح. والجميل ان احنا مفتوح لينا الباب ان نبدأ جديدا في كل يوم. مش احنا في صلاة باكر نقول فلنبدأ بدءا حسنا. يبقى امبارح بالنسبة لي خميرة عقيقة، التصرفات والسلوكيات والانفعالات والاخطاء والمشاعر الغلط اقطعها روتيني من جديد. انتوا عارفين الآية بتقول لا تغرب الشمس على غيظكم، معناها جايز النهارده تضغط ما تديش فرصه ان الخميره دي تقعد معاك لبكره. فنبقى عاديين جديد كما انتم خطير. وراح ربطها على طول بالفصح اليهودي قال لأن فتحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. دي أنا عديت عليها بسرعة المرة الفاتت عشان كده قصدت أبتدي بيها المرة دي تاخد حقها شوية. ليه بولس الرسول قال إن المسيح هو فتحنا؟ نمرة واحد إن خروف الفصح بتاع العهد القديم كان مجرد رمز للمسيح. أي ذبيحة ذبحت في العهد القديم كانت رمز للمسيح. ليه؟ لأن مش ممكن الإنسان يخلص بحيوان. مش ممكن حيوان يفدي الإنسان. أصل كلمة يفدي معناها يساويه. الفدية معناها ثمن. فمعقول الإنسان ثمن يساوي ثمن خروف أو عجل أو ثور؟ صح. طب ليه؟ يقول لك دي مجرد رمز. انتوا عارفين زي ايه؟ ممكن واحد يعمل جريمة يقبضوا عليه يحققوا معاه وتتعمل قضية وبعدين يخرجوه كفالة 100 جنيه. هل 100 جنيه دي هي العقوبة كلها؟ بيقول لك مجرد كفالة. امال ايه؟ لسه القضية ماشية. جايز ياخد سجن، جايز ياخد اعدام، جايز ياخد غرامة ضخمة. لكن الكفالة دي معناها ايه؟ معناها ان المتهم ده مذنب. ما لو خرج من غير كفالة انتوا بتطمنوا تقولوا ايه؟ ده الموضوع اتحقق. لكن كونه دفع كفالة معناها انه ايه؟ غلطان. وبعدين القضية بقى تحكم بالفضل. تخيلوا بقى لما يكون واحد خسر ولقى غريمه اللي هو الخصم بتاعه خرج بكفالة 100 جنيه. يتجنن، يقول لك معقول الموضوع ده كله في الاخر يطلع ب 100 جنيه؟ ده ايه ده؟ ده ظلم. نقول له لا لا لا، مش دي اخر حاجه، ده لسه القضيه ماشيه. فاهمين بقى؟ فربنا قال لادم يوم ان تاكل منها ملتا تموت. وبعدين راح ربنا جاب الخروف وذبحه ولبس ادم الجلد بتاعه. فانا متوقع ادم يقول له ايه ده يا رب؟ مش انت قلت ملتا تموت؟ يقول له معلش، ما هو الخروف بداله. الله، يعني انت عملت مقام المقام خروف؟ يقول له لا يا حبيبي، ده كفالة، لسه الثمن الحقيقي هيدفع على الصليب. فما فيش ذبيحة ممكن تفدي الإنسان أو تخلصه. معلمنا بولس يقول كده إن دم التيوس والعجول لا يمكن إن هو يخلص الإنسان، كان لازم نفسد بدم المسيح. طيب شمعنا بقى قال على المسيح فصح؟ احنا قلنا نمرة واحد لان خروف الفصح رمز للمسيح. لما بقيت الذبائح رمز للمسيح برضو ممكن نقول على المسيح ذبيحة خطية وذبيحة إثم وذبيحة تقدمة وذبيحة سلامة، كل انواع الذبائح. لكن نمرة اثنين، كلمة فصح يعني ايه؟ يعني عبور. كلمة عبري معناها عبور. ومن كلمة فصح جت كلمة باس في الانجليزي. اللي يعرف انجليزي يعرف كلمة باس يعني ايه؟ تعدي، تمر. ومن كلمة فصح جت كلمة باسخة. ما هو الباس دي يبقى العبور، البصرة بتاعتها. العبور كان ايه؟ عبور الملاك المهلك فلا يؤذي الابقار اللي ساكنين في بيوت مدهونة بالدم. فكان رمز للمسيح اللي يخلصنا من الهلاك الابدي. ونمرة اثنين، عبور البحر الأحمر وخرجوا من العبودية إلى الحرية، ومن مملكة إبليس اللي فيها عبادة أوثان إلى مملكة الله اللي هيشوف فيها أعمال الله المجيدة ويحب الشريعة وشعب الله. هذا العبور تمنه لنا المسيح بالصليب، إنه عبرنا من مملكة الشيطان، مملكة الظلام، إلى مملكة الله، مملكة النور. فالمسيح قصتنا واحد، لأن الصدق كان رمز للمسيح. اثنين، لأن معنى الصدق تحقق بالحقيقة في المسيح. نمرة ثلاثة، لأن الرب يسوع ذبح، أسلم الروح في نفس اللحظة اللي كان بيذبح فيها خروف الفصل. بص ركزوا معايا، لو ان في راجل عنده في البيت غنم، في زريبة في البيت وحظيرة فيها أغنام، وجي في يوم من الأيام أخذ خروف ذبحه عشان عياله ياكل، هنسميه خروف فصل؟ لا، ما ذبح معاد غير الفصل. لكن هو عنده خروف في الوسط كده جميل جدا وسليم وصحيح وصحته حلوة، والمواصفات بتاعته تتفق مع مواصفات خروف الفصل، وقال ده هنشيله بعيد الفصح. جه قبل عيد الفصح بيوم، الخروف ده شكله كده بلاد، فقال ده لو سبناه لبكره يموت، يلا نذبحه ونستفيد بيه. ذبحوه، هيتسمى خروف الفصح؟ لا. ليه ما تدبحش في المعاد؟ امتى بيتسمى خروف الفصح؟ لما بيكون مواصفاته ينطبق عليها الفصح ويتذبح في المعاد. المعاد ده كان ايه بقى؟ موسى قال لنا بين العشائين، بين العشائين في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان، كانوا اللاويين يقفوا على أسوار الهيكل ومعاهم أبواب يبوقوا، فكل واحد في بيتهم أو في جوه الهيكل أو خيمة الاجتماع يمسك السكينة على رقبة الخروف، يبقوا جاهزين. بعدين يبوق البوق الثاني، كلهم يذبحوا الخروف في لحظة واحدة. سموها بين العشائين، بين البوقين دول، اللحظة التي أسلم فيها السيد المسيح الروح على الصليب كانت بين العشائين، في نفس اللحظة اللي كان بيذبح فيها خروف الفصح. وعشان كده رؤساء الكهنة والكهنة واللي راحوا حكموا المسيح أخذوه الصبح بدري وراحوا لبلاط، وما رضيوش يدخلوا دار الولاية عشان بالليل النهاردة هنذبح الخروف. لو دخلوا دار الولاية يتنجسوا فلا يستطيعون أن يأكلوا الفصح، لأنه بيت وثن، ما دخلوش. واستعجلوا بلاطس يخلص، يلا خلص عشان احنا مش فاضيين، عندنا عيد النهارده. واول ما حكم بلاطس على المسيح بالاعدام الصليب، جري جري نفذ الاعدام، واثناء ما المسيح متعلق على الصليب كلهم انسحبوا ومشوا، اطمنوا خلاص هو بيموت دلوقتي، وانسحبوا ومشوا عشان يذبحوا الخروف. وفي اللحظه اللي كانوا بيذبحوا الخروف كان المسيح بيسلم الروح، ولما المسيح أسلم الروح أبطل كل ذبائح اليهود، لأن ملهاش مفعول ولا قوة، زي ما يكون دواء وعد عليه تاريخ الإيه؟ صلاحية، ملوش معنى بقى، يضر ما يفيدش. دي اللي خلت معلمنا بولس يتدارسر ويقول إن المسيح تصحنه، يقول لك لانه ذبح في معاد الفصح، ولو ما كانش ذبح في معاد الفصح كان اليهود اللي يقروا الرساله يقولوا له بحجه ايه؟ سميه فصح ليه؟ لكن ما حدش اعترض لانه فعلا ذبح في معاد الفصح. عشان كده في يوحنا 19:14 يقول: كان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، فقال بيلاطس اليهود: هوذا ملككم. الساعة السادسة دي بالتوقيت الروماني. ممكن بقى واحد من اليهود يعترض، هو مش فاهم، فيقول لك الفصح لازم يكون خروف، عمره ما كان انسان، والله لا يقبل ذبيحه بشريه. نقول له: لا يا صديقي، انت مش واخد بالك، ده الذبائح بتاعت الحيوانات كانت مجرد كفاله، كانت مجرد خطوه متوسطه، لكن الحقيقه هي ذبيحه المسيح. يقول: لا. نقول له: بص بقى، اللي هيحكم بيننا وبينك اشعياء 53:7، قيل عن المسيح النبوة: ظلم أما هو فتزل ولم يفتح فاه، كشاة تصاب إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. مش إشعياء بس، هناك نبوات كثير جدا عن ذبيحة المسيح. ده في المزمور رقم 22 اللي هو بيبدأ بكلمة: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يقول في الوسط: فقد يدي ورجلي وأحصي كل عظامي. ويقول تفاصيل عن وصف آلام الصليب. وعشان المسيح هو في السماء الذي ذبح لأجلنا، يوحنا المعمدان قال عنه: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. حمل يعني ايه؟ خروف. هو ده الخروف اللي هيحمل خطية العالم. وعلمنا بولس يقول ان المسيح مات من اجل خطايانا. ومعلمنا بطرس يقول ان احنا افتدينا لا باشياء تفنى بل اشياء لا تفنى. يقول: بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. سفر الرؤيا، السمائيين هيرنموا ترنيمة جديدة يقولوا فيها: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت، هو المسيح مذبوح، واشترتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. فهو الذبيحة الفصحية الحقيقية. وبرضو سفر الرؤيا يقول: سيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح، حتى الأشرار والفقراء والمعطوش والدنيا اللي أنكروا المسيح هيسجدوا له في اليوم الأخير، مش سجود الاعتراف لكن سجود الخوف، وسجود الإيه؟ إن الواحد خلاص مش عندوش اعتراف، بس كان بعد ما فصلها أسماءهم مش مكتوبة. إحنا أسماءنا مكتوبة في سفر حياة الخروف الذي ذبح، اللي هو المسيح. ويقول معلمنا يوحنا الرأى: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة. طبعا الحيوانات الأربعة دول الشاوبين اللي بيحملوا العرش، عشان كده بنقول للمسيح الجالس فوق الشاوبين. وفي وسط الشيوخ شاف ايه بقى؟ خروف قائم كأنه مذبوح. ده المسيح قائم يعني حي، ومذبوح لان ذبيحته دائمة. يعني المسيح بقاله دلوقتي 2000 سنة بينزل، وهيظل الى الابد، نراه في الابدية مذبوحا من اجلنا. برهان الحب الإله. واللي بيسبحه في السماء يقولوا مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة بالتسبيحة اللي بنصلي بيها في البصر. طيب المسيح سبحانه ذبح لأجلنا، إذا لنعين ليس بخميرة عقيق ولا بخميرة الشر والكفر، بل بتطهير الإخلاص والحق للآية رقم 8. نعيد إمتى؟ هل بولس الرسول بيقصد بالآية دي عيد الفصح اللي هو القيامة، ولا عيد البنتيكوست اللي هو العنصرة، ولا عيد إيه؟ أيام الرسل كانوا بيحتفلوا بالعيدين دول، الفصح والبنتيكوست. بعد كده مع التاريخ بدأت الأعياد كمان تهل عقلي. لا، ما كانش قصده لا ده ولا ده، لكن قصده ايه؟ العمر كله. طالما المسيح معنا بنعلم، في العهد القديم قال له 7 أيام تأكلون فطيرا، وانتوا خصتوا مني من كتر ما بكرر الحكايه. رقم 7 وحدة زمنية كاملة ترمز للعمر كله. فلما قال لهم تقعدوا 7 أيام تاكلوا فطير، معناها نقضي عمرنا من غير خطيه. اليوم الاول تعزلون الخمير من بيوتك، من اول علاقتي مع ربنا اعزل الخطيه، فان كل من اكل خميره من اليوم الاول الى اليوم السابع تقطع تلك النفس من اسرائيل. كلمه تقطع اللي هي الاكس كوميونيكيشن اللي يستخدمها بولس الرسول. فقال انت عارفين ليه انا قطعت الخط بتاع كرونسوس؟ لان الشريعه قالت انزعوا الخميره دي. 7 أيام تاكل فطيرا وفي اليوم السابع عيد للرب. اللي ما ياكلش فطير مش هيعيش. وهنا اليوم السابع بيرمز لليوم اللي فيه بنسلم الروح، هيبقى عيد للرب. ليه؟ لان الملاك هيلاقيك عشت 7 أيام اللي هم عمرك كله بالفطير من غير خمير الشر والكفر. يقول لك من حقك تعيش، واحد تاني بياكل خميره مش من حقك تعيش، تقطع تلك النفس من شويه. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة. والخميرة العتيقة دي ساعة خروجهم من مصر في تثنية 3:16 قال لهم لا تأكل عليه خميرا 7 أيام تأكل عليه فطيرا على خروج الفصح، وسماه خبز المشقة لأنك بعجلة يعني بسرعة تركت من الأرض. سرعة دي معناها كمان ايه؟ لما اخذوا معهم العجين ما كانش الحق لحق يخلي. فدي بتدل على ان الانسان يكون نشيط في العمل الروحي، ما يقعدش يوخم لغاية لما يخمر، وهو سريع نشيط يقوم بدري يصلي، يقوم بدري يروح الكنيسة، يبقى حامي في العمل الروحي في اقتناء الفضيله في خدمه الاخرين. الحكايه ما تبقاش ايه؟ تبيت معاه. وكلمه خميره عتيقه تذكرنا بالانسان العتيق. يقول معلمنا بولس في روميه 6:6 عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. يعني كان عطيك ده ربنا بيدبله في المعمودية ساعة ما بنصطلب مع المسيح. ويقول مرة تانية إن كان أحدا في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. زي الآية اللي بتقول ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. عارفين الآية دي معناها إيه؟ أنا قعدت كده أفكر أقول إن أنا كنت ماشي خطية وحياتي مليانة بالوحاشة. ممكن واحد في الفكر ده يغرق ويحبط ويحزن ويبكي على نفسه ويتقدمش خطوة لقدام. فعلوا بولس الرسول يقول لي حبيبي بقى هنقعد نفكر في اللي فات، نبكي على اللبن المسكوب اللي فات مات، انسى بقى يلا نبتدي جديد. جري على الارض الاعتراف، قطع القديم ده وارميه، نبتدي جديد بقى. تقول طب هو ربنا هينسى؟ ايوه طبعا في بعض ينسى وترح ونبتدي جديد. اما الخميره اللي اسمها الشر والقبر، فالسيد المسيح نفسه قال انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين، نفس التعبير. يقول حينئذ فهموا انه لم يقل ان يتحرزوا من خمير القبر بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين. تعليم الفريسيين والصدوقيين، الفريسيين التزمت والصدوقيين الانحراف. خلي بالك من دي، الفريسيين ما هم مظبوط بس متزمتين، الصدوقيين ايمانهم مرفض زي الناس الطوائف اللي ايمانهم رفض لانهم ما كانوش يؤمنوا بالملائكه ولا بالقيامه ولا بالارواح. وكان لما بولس الرسول يكرز للمسيح قائما من موت الصدوقين يعكسوه، فاكرين لما دخلوا سفر الاعمال ومره لقى هيقع في مأزق فراح قال لهم انا على رضاء قيامه الاموات احاكم، فاللي قاعدين كان جزء منهم صدوقين وجزء فريسيين فضربوا في بعض وهو فلت من الموضوع، لان الفريسيين ايمانهم مظبوط بس متزمتين زي واحد ارثوذكسي غامق قوي ما بيفوتش الهوى بس بدون روحانية وبدون وعي روحي وبدون حيوية ماشي كما أنزل. مش حلو ده، اسمه خمير الفلسطينيين. اللي ممكن واحد فعلا في السنين يمشي بالطريقة دي وينشر الفكرة دي في وسط الناس، فتلاقي تلامذته وأولاده كلهم متشددين ومتزمتين ويطفشوا الناس. خميرة انتشر، هتلاقي على النقيض بقى واحد ثاني متسيد قوي وعمال بيغير في العقائد وفي الايمان ومش فارقه معاه، ده خمير الصدوقيين. فالمسيح قال لا، لا ده ولا ده، انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس. وفي لوقا يقول تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. هو ده الخبث بقى، ان واحد كل علاقته مع الله في الخارج بس، قدام الناس الدين وفي اعماقه مليان بالخبث والمكر والدهاء. وهم كانوا بيعملوا كده مع المسيح، هم في عيون انفسهم انقياء يحضروا الوعظة بتاعت المسيح عشان يصطادوا عليه كلمة وينتقدوه. الوحيد اللي قال جهل المسيح كان مين؟ نيقوديموس، وقالوا بالليل لأنه مستقر على نفسه أن يأتي في النهار يسأل المسيح، فالناس يقول إيه ده في الريف وجاي للمسيح يسأله، فكان شغلهم كله رياء. خميرة الشر والخبث في كولوسي 3:9 يقول عنها معلمنا بولس لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. يعتبر الكذب ده من ضمن إيه؟ الخميرة القديمة. أنت خلعت الإنسان العتيق مع أعماله، ما ينفعش إنك تعيش في حياة فيها كذب. والكذب هو جزء من الرياء، لان ايه؟ بتقول هذا غير الحقيقة. والرياء أيضا نوع من الكذب، لأنك أنت بطريقة عملية بتكذب على الناس، شايفينك معطاء وأنت بخيل، شايفينك قديس وأنت إبليس، شايفينك تعرف موسى وأنت ما تعرفش ربنا، تبقى كده كذبة كبيرة. إحنا خلعنا الإنسان العتيق من أعماله ولبستم الجديد في المعنى جيد الذي يتجدد، يعني هو جديد لكن ايه بيتجدد، عاملين زي الاجهزه الحديثه اللي عليها سوفت وير بيحصل لها ابديت. ابديت يعني ايه؟ تجديد. تلاقي الجهاز تركبه على الكمبيوتر يلقط من النت يقول لك معلومه على فكره في ابديت للجهاز ده، تحب تنزله تقدر تنزله، ينزل لك مجانا. تلاقي الجهاز اللي في ايدك موبايل ولا غيره حد. فالإنسان الجديد اللي خدناه في المعمودية، لو احنا متعمدين من 30 40 أو 20 سنة أو أكثر، يبقى إذن يقول لا، أصل هو إن النوع اللي بيتجدد كل يوم للمعرفة حسب صورة خالص. إذن احنا مطالبين إن احنا نعيش حياة جديدة بمنهج جديد ونطرق القديم وما نقلدش الناس. كل واحد في المسيح يسوع بيبقى خليقة جديدة. وبعدين نفتح في باراجراف ثاني او الآية 9، كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا. الآية دي خلتنا نكتشف ان كان في فعلا رساله قبل الرساله الاولى، بس يبدو انها حاجه صغيره ما تعتبرش جزء من الوحي المقدس، لان مش كل كلمه يكتبها الرسول بقت وحي، عشان كده ما تحطتش في كتاب المقدس. فيها كلام صغير من ضمنها لا تخالط الزنا. بولس الرسول كان قصده على الراجل ده، هم ما يفهموش، فكروا ان هو يقصد بناك هذا العالم كله، فكروا ان هم يعتزلوا عن كل الزناه وسيديه في وسطيه ومعهد عايش الزناه. كتبت اليكم في رسالة ان تخالطوا الزناه. بعض المفسرين بيقول لا، ما كانش في رسالة اخرى، ده هو قصده على الكلام اللي لسه بيقوله دلوقتي، اللي هي لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. كلمة لا تخالطوا الزنا زي الآية اللي تقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. تحت نير يعني ايه؟ يعني بقاش ملتزم من ناحيه، يعني مفيش حد يتجوز شخص غير مؤمن، يبقى تحت نير في التزام، نتعامل مع الناس ونتعاون وكل حاجه، بس ما نحطش نفسي تحت نير، لانه اي خلطه للبر والاثم ينفع بر مع اثم، واي شركه للنور مع الظلم، وبرضو اي شركه للمسيح مع من لعان ينفعش. ما ينفعش عين واحدة ينبع منها ماء حلو وماء مر. ويقول أيضا لا تشتركوا في أعمال الظلمة الخارجية، بل بالمثمرة بل بالحريق وبخوف. فمش مفروض إن احنا نخالط الناس الفطار. ويقول كمان إن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا. سموا يعني ايه؟ حط عليه علامة سمة، لحسن حد يقراها فسموا هذا تبقى كده سيرفس بروحش. سموا بمعنى حط علامة سمة، ولا تخالطوه لكي يحيا، متجنبه، تحس ان هو معذور بسبب خطيئته ويسيب يبطل. النصيحة دي جميلة في الشلة للشباب، شلة لو الشلة دي حلوين و واحد في وسطهم ابتدى يعمل حاجه غلط يقول لا احنا ما نحبش كده لو سمعت كل ما انت كده ما تمشي معانا. في لنا مجموعه بنات مع بعض في الكليه ولا الثانوي بنات ربنا فعلا محتشمات فاطميات رائحات فاتحه واحده في الوسط كده هتبتدي تقول لهم مش عارفه انا ايه بعمل ايه مش هتمشي معانا طول ما انت بالمنظر ده فتبتدي تخجل وتبتدي ايه تصلح نفسك. شوفوا احيانا بيحصل العكس تلاقي الشله مليانه بالشر الشقاوة ويفتخروا بالمغامرات الوحشه يجي واحد في الوسط عايز يبقى بتاع ربنا يشعر بالخجل كانه عمل كارثه فتلاقيه مضطر ان هو يجاريهم ويمشي في الخطيه لئلا ينظر اليه على انه شاذ. طب معلمنا بولس بيقول لا تخالطوا الزنات. هم اول ما قروا الايه دي فهموها ان احنا نسيب كل الدنيا العالم مليان بالخطيه. في الايه 10 قال لا وليس مطلقا زنات هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبده الاوثان والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم. انا مش عايز كده. اهل العالم ما عندهمش قانون زي بتاعنا. هو حر يعني عايز انا مش سلطاني ان انا قديم. يقول ان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون ان تذهبوا فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير صحيح من اجل الذنب. يعني خليك حر ما تكتفش. حكاية ليس مطلقا هناك هذا العالم إلا تخرجوا من العالم. مش مفروض إن المسيحيين ينعزلوا. شوفوا الكلمة اللي قالها السيد المسيح في صلاته الوداعية لما تكلم مع الآب. قال لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشر. العالم كله قد وضع في الشرير لكن انتم نور العالم انتم ملح مش مفروض ننعزل. لو انا في مكان ضلمه وجبنا لمبه منوره ورحت حاطط عليها قمع معتم وقفلت عليها من كل ناحيه هل الاوضه تستنير؟ وهل انا لو ولعت اللمبه دي نورتها النور بتاعها يستهلك ويضيع لان المكان ظلام؟ تقول لا طبعا اللي هي دورها تنور الظلام. هل الظلام يغلب النور ولا النور يغلب الظلام؟ طبعا مفروض كده. احنا واولادنا نخرج للمجتمع ننور وما نخافش من النور اللي فينا ينطفي طول ما احنا نورنا مظلوم. فقال لهم انا مش قصدي تنعزلوا عن العالم لان كل ما اشوف واحد خاطي ابعد عنه. لا اتعامل مع الناس بس اكون حريص ان السلبيات اللي فيهم ما تجيش فيا. ما انا عايز ايه معلمنا بولس؟ يقول اما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا. اخا يعني ايه؟ يعني في مؤمن بس هو اخ زاني او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا ان لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. الشيء العجيب بقى ازاي يبقى اخ وفيه الصفات دي؟ دي عامله زي الايه اللي قالها القديس يوحنا في الثالثة الثانيه إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. طب أنا ممكن حواليا ناس لا يؤمنون إطلاقا بألوهية المسيح، دول ما سلمش عليها. لا أنا مش قصدي على دول، أنا قصدي على واحد مسيحي بيغير الإيمان، لكن واحد وثن أو يهودي إيمانه أصلا اتلخبط. مش قضيتنا بقى، أنا عارف ده يهودي ده وثن، فأسلم عليه وأقبله وأعيد عليه ويدخل عندي ويدخل عندي. لكن أنت هعتزل واحد لما يكون مسيحي وإيمانه ملخبط، دي نفس القاعدة. لما انعقد المجمع بتاع أورشليم في سفر الأعمال إصحاح 15، قالوا إن إحنا اتفقنا والروح القدس موافق إن إحنا منحط الثقة الأكثر على الأمم اللي راجعين لله، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخلوق والدم. بمعناها ان ابائنا الرسل المجتمعين في اورشليم افترضوا جدلا ان ممكن واحد بعد ما يبقى مسيحي يتحارب بالخطايا دي، فمفروض يمتنع عنها. ومعلمنا بولس يقول ام لستم تعلمون ان الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ اقول له الكلام ده بتقوله للمؤمنين ولا غير المؤمنين؟ ركزوا انت معايا، جاوبوني. بيقولها للمؤمنين ولا غير المؤمنين؟ للمؤمنين، لان غير المؤمنين اصلا مش هيدخلوا، مش هيدخلوا علشان هم ظالمين، لا علشان هم غير مؤمنين، دي قضيتهم محسومه. لكن انا بتكلم مع واحد امن بالمسيح ولسه بيظلم الناس، فقول له الظالمين مش هيدخلوا. جبلت من دي عامل زي ايه؟ لما يكون واحد قتل وسرق، قبضوا عليه وحطوه في السجن، حكم عليه القاضي بالاعدام، يقول يا جماعه معقول لما واحد يسرق تحكم عليه بالاعدام؟ نقول له احنا مش بنتكلم على السرق، احنا بنتكلم على الحاجه أصعب اللي هي إيه؟ قتل. طب أنتم تعدموني عشان قتلت، هتعاقبوني إيه في السرقة؟ نقول له في عقوبة أكثر من الإعدام؟ خلاص. فدي نفس الحكاية، واحد مش مؤمن وظالم يدخل جهنم عشان ظالم ولا عشان غير مؤمن؟ عشان غير مؤمن. لكن واحد مؤمن الباب كان مفتوح له، بس سقط في الظلم يظلم الناس، فالظالمين لا يلبسون ملكوت الله. بقيه الايه بقى اخطر، لان قال لا تضل لا زنا، بيتكلم عن المؤمنين، ولا عبدت اوثان. طب ايه عبدت اوثان؟ يقول ما انت ممكن تبقى مسيحي ولسه في وهم داخلك بتعبده، واحد بيعبد كرامته، واحدة بتعبد جمالها، واحد بيعبد غناه، واحد بيعبد مركزه الاجتماعي، واحد بيعبد شخص آخر، يقول لك بحب عبادي ما اقدرش استغنى عنه، ربنا بعيد عن السور ده، داخل عمل وقتنا بيعبد وهو مسمي نفسه مسيح. لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور، كل دول ما يضيعوا نفسهم حتى لو كانوا مؤمنين. فعشان لي انا بتتكى عن الحتة دي، لان في مبدا بيقولوه بعض الناس للاسف مسيحيين، بيقولوا المؤمن لا يهلك ويضمن السماء. نقول له طب بولس الرسول قال الايات دي لمين؟ هو مفترض اللي هيقرا رسائل بولس واحد مسيحي ولو غير مسيحي، ولو ان واحد غير مسيحي اراه مفروض ابتدي معاه بانه ما يبقاش ظالم، ولا ابتدي معاه بانه يؤمن؟ وبعدين لو كان الكلام ده لغير المؤمنين معناها احنا ما ندرسوش بقى في الاجتماع بتاعنا. نيجي عند الايه دي نقول يا جماعه دي مش بتاعتنا، احنا نشكر الله احنا مؤمنين وندخل السنه. لازم تعرفوا ان في مبادئ غريبه بتتقال على الدش والناس عماله تدش وتسمع مش بيميزها، مش عايزين نتخدع. كمان لما يجي معلمنا بولس في كورنثوس الاولى 6:13 يقول الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. طب الجسد للرب ده قال المؤمن ولا غير مؤمن؟ مؤمن. فبيديله نصيحه اوعى الجسد ده مش للزنا، خلي جسدك مقدس ولا تعرف. ويقول برضو تسالونيك الاولى هذه هي اراده الله قدسته ان تمتنعوا عن الزنا. كل الكلام ده بيتقال للمؤمنين. يبقى مفترض ان واحد بقى مسيحي وينجرب وبيغلط وممكن يضيع وممكن نفتقده وممكن يفوق وربنا يغسله تاني من خطيته بالتوبه والاعتراف يبقى طيب، وممكن يكون من النوع اللي بيقف ويقع ونسنده والعبره بالنهايه، وممكن يكون من النوع اللي وقع ويقف ويضيع نفسه. انواع كثيره من المسيحيين. في انسان يعيش حلو قوي زي القديسين، وفي واحد تاني يقع ويقوم ممكن يدخل السماء، وفي واحد تاني مستهتر، في واحد تاني يائس. كل دول مسيحيين. مش قال فيه خمسه حكيمات وخمسه جاهلات؟ وفي انواع. والايه الاكثر وضوحا يقول علما هذا ان الناموس لم يوضع للبرص بل للاثم، والمتمردين للفجار والقطاه للدنسين والمستبيحين لقاتلي الاباء وقاتلي الامهات لقاتلي الناس للزناه لمضاجعي الذكور لسارق الناس للكذابين للحانثين وان كان شيء اخر يقاوم التعليم الصحيح. كل الكلام ده موجه للمؤمنين، لان غير المؤمن مفروض ابتدي معاه بايه؟ امن بالرب يسوع. وانت مجرد ان هو امن بالمسيح ابتدي اقول له خلي بالك بقى في حاجات مطلوبه منك ما تعملهاش، وفي حاجات مطلوبه منك لازم تعملها، لانك لو ما عملتهاش مش هتدخل. لان ممكن ايه؟ واحد يتجنب كل الخطايا دي وفي الاخر ما يدخلش السماء. عارفين ليه؟ هيقولوا لاني جعته فلم تطعموه، عطشته فلم تسقوه. لان مش بس مطلوب ان احنا ما نعملش الخطيه، ده مطلوب ان احنا نعمل البر. ويقول السيد المسيح ان لم يزد بركم على الكتب والفريسيين فلم